شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن.
طيب، وقال إذن قال هنا الفرض قسمان، كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذلك. كذلك المندوب يشمل السنة الكفائية والسنة العينية. المندوب شامل للسنة، وهو لا يريد أن يقول إنه لا فرق بين المندوب، أن المندوب أشمل من السنة، أن المندوب يشمل السنة. وهذا فيه خلاف، وكذلك في الفرض والواجب، والفرض والواجب قد ترادفا، الفرض والواجب قد ترادف. عندما نقول هذا فرض أو هذا واجب فهما مترادفان معناها بمعنى واحد، والفرض والواجب قد ترادف، هذا عند جمهور العلماء، والفرض والواجب قد ترادف. والحنفي يراهما تخالف، الحنفي تخالفان عنده. فالفرض ما دليله ظني وواجب، ما دليله قطعي، واجب دليله ظني. الفرض عند أبي حنيفة هو الذي استند إلى دليل قطعي، أما الواجب فهو الذي استند إلى دليل ظني، وأما الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. وأما المندوب ومستحب سنة تطوع قادفة الندب وقوم نوعوا، فالمستحب من النبي سنه ولم يدمه والمدام سنة، ثم التطوع لما أنشأه شخص من الأوراد وابتدأه. إذا المستحب على هذا قوم قالوا ومستحب سنة تطوع رادفة الندب، هذا كلها المعنى المستحب والسنة والتطوع والندب. وقوم نوعوا معناها قالوا هذه متغايرة، فالمستحب من النبي سنه ولم يدم، سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يداوم عليه، والمستحب من النبي سنه ولم يدم، والمدام سنه الذي داوم عليه سنه. ثم التطوع لما انشاه شخص من الاوراد وابتدا، معنى التطوع هذا اللي يلتزم به انسان معين من قراءه القران او من الذكر بدون أن يكون هناك نص يوجبه بخصوصه، هو لم يوجب على نفسه وإنما التزمه على سبيل التطوع، لأنه لا يجوز أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه الشرع إلا على سبيل النذر. ونعم، إذن قال السنة فيها سنة كفائية وفيها سنة كذلك عينية، سنة كفائية وسنة عينية. مثال السنة الكفائية رد السلام، رد السلام على المسلم إذا سلم على جماعة ورد واحد منهم السلام، هذه سنة. لا، هذا واجب، لكن السلام رد السلام واجب، لكن سلام المسلمين إذا سلم منهم واحد لا يحتاج أن يسلم الباقون. إذا مثلا جاءت جماعة ودخلت على مجلس معين وسلم أحدها يكفي، يكفي سلام أحدها، هذا تؤدى به السنة. فسلام المسلم من بين جماعة سنة كفاية، ورد السلام ورد سلام مسلم عليه من بين جماعة فرض كفاية. وأما السنة العينية فهي كثيرة كالرواتب وغيرها، كرواتب الصلاة وغيرها. نعم، ثم قال
كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة. في هذا الكتاب سيتحدث عن الطهارة، والطهارة تنقسم إلى قسمين أصليين. القسم الأول هو الطهارة المعنوية، والقسم الثاني هو الطهارة الحسية. القسم الأول الطهارة المعنوية معناها طهارة القلب من أنواع الشرك وأنواع الرذائل النفسية والأمراض القلبية. أنواع الشرك وأنواع الرذائل النفسية والأمراض القلبية، هذه الطهارة المعنوية. وفي بعض التفاسير أنها بل هي بل هو الأكثر، أكثر المفسرين على أنها هي المعنية في قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. الثوب هنا بمعنى القلب، وقد يأتي بمعنى القلب: وثيابك فطهر. ومنه قول الشاعر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنابل على القنابل محرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، شق الثياب لا قيمة له، لا يفتخر به، وإنما المراد شق القلب، البدن. فشككت بالرمح لأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرم. والطهارة الثانية هي الطهارة الحسية، وهي التي سيتكلم عنها هنا. والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا الذي أخرجه أحمد ومالك وأصحاب السنن من حديث بعض أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته. وحديث الشيخين أيضا من رواية أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذان الحديثان يدلان على أن الطهارة الحسية تكون بالماء، ومثلهما قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهور. وقوله تبارك وتعالى: يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجس الشيطان. وليذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نعم، قال: إذن الطهارة هي ثلاث أنواع، طهارة حسية، طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن. طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن. أما طهارة الثوب من أدلتها حديث أسماء رضي الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، فقال: حتيه وأقرصيه ثم أغسليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح. وطهارة المكان الأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، صبوا على بوله ذنوبا من ماء. قال:
تحصل الطهارة بالماء.
من التغير بشأن فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشمس. فصل. الفصل عبارة عن جزء من الباب أو مبحث يغاير المبحث الذي قبله، ويندرج في إطار الباب. فيمكن أن يقسم الكتاب أصلا، يقسم إلى كتب صغيرة، وكل كتاب يحتوي على فصول، أو يقسم الكتاب إلى أبواب، تقسم الأبواب إلى مباحث، تقسم المباحث إلى فقرات. وهذا التقسيم، تقسيم الكتاب إلى كتب صغيرة ثم فصول، هو الذي كان شائعا عند المتقدمين من العلماء. قال: فصل، وتحصل الطهارة. تحصل أنها تتم. تحصل الطهارة بما، أي بماء حذفت همزته لضرورة الشعر. وقال ابن مالك في الألفية: وقصر للمد اضطرارا مجمع عليه، والخلف بعكس يقع. قالت بما، الماء بما من التغير بشيء سليم، معناها الماء الذي سلم من التغير بأي شيء، شيء مهما كان. الكلام في تقديم وتأخير. سلم، أي بماء سلم من التغير بشيء مهما كان. إذا كان الماء سالم من التغير بأي شيء فهو صالح للطهارة. والتغير المعني المراد به تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته لا يصلح للطهارة. ولكن إذا سلم من التغير لونا أو طعما أو رائحة فهو صالح للطهارة. نعم، من تغير شيء سليم. إذا طرأ بنجس طرح، وإذا تغير بنجس طرح بالإجماع، أنا الماء المتغير لونه بالنجاسة طعما أو لونا أو ريحا متغير بالنجاسة طعما أو لونا أو ريحة لا يصلح للطهارة ولا للعادة، أي لا للشرب ولا للأكل بالإجماع، ولو كان محيطا أو بحرا. إذا تغير البحر تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فلا يجوز استعمال مائه في الطهارة ولا في الأكل والشرب. فإذا الماء المتغير بالنجاسة كثيرا كان أو قليلا لا يصلح للطهارة، وهذا إجماع العلماء. نعم، إذا تغير بنجس طرح بالإجماع، طرح وأنا يرمى. نعم، أو طاهر لعادة قد صلح. أما إذا تغير بالطاهر فهو صالح للعادة عند مالك دون العباد. معناها إذا تغير من الماء تغير بقطرات من اللبن أو بقطرات من العسل فهو صالح للعادة، صالح لأن يشرب، صالح لأن يطبخ به، صالح لأن يقبل، صالح للعادة، لكنه ليس صالحا للعبادة عند مالك. وأما أبو حنيفة وأحمد فيران أنه إذا كان التغير خفيفا فإنه صالح للعبادة، وإذا كان التغير كثيرا بحيث سلب عنه اسم الماء أصبح يقال له ماء الورد أو عصير التفاح عصير، هذا لا يصلح للطهارة. لكن إذا كان التغير خفيفا بالطاهر فإنه صالح للطهارة عند الإمامين أحمد وأبي حنيفة، إلا إذا لازمه في الغالب. قال لازمه ولا لزمه؟ ماذا قال؟ لازمه ولا لزمه؟
لازمه.
إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كذا، إلا إذا كان هذا الطاهر ملازما للماء في الغالب، مثلا كالماء كماء الأضاءة سبخة الملح، مثلا في سبخة مليئة بالملح، فإذا جاء الماء ووقع وكان هناك غدير أي أضاء فإنه سيتغير طعمه بالملح الذي في هذه الأرض، ولكن هذا لا يفارقه بالغالب، أن هذا الملح لا يفارق الأرض والماء مستقره الأرض. وكذلك المغرة وهي هذه وهي هذا الرخام الأحمر، أحمر هذا اللي يشبه الرخام أحمر، هذا كذلك لأنه عبارة عن جزء من الأرض، فإذا كان الغدير فيه المغرة فإن تغييرها للماء أيضا لا يضر لأنها تلازم الماء فعلا. وكذلك الطحالب التي تكون تنبت على ضفاف المياه هذه أيضا تنبت وهي خضراء وتجعل الماء تجعل لون الخضر وتترك فيه أيضا طعما، هذه أيضا لا تضر لأنها لا تفارق الماء غالبا، أي ما كان من قرار الماء أو مما يتولد فيه لا يضر، كالأسماك وكالطحالب وكل شيء يتولد من الماء أو هو موجود في قرار الماء فإنه لا يضر. إلا إذا أردت الغالب كمغرة فمطلق، فهو مطلق، فهو في هذه الحالة ماء مطلق ولو تغير بالملازم. إذا تغير بالملازم فهو في هذه الحالة مطلق، ماء مطلق معناها باق على 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 أوصافه الأصلية في الحكم، في الحكم فهو مطلق حكما. كذلك كذلك الماء الذائب بعد الجمود جموده لا يضر، الماء إذا تجمد موال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالماء والثلج والبرد لا يضر، الماء المتثلج الماء المتجمد إذا ذاب بعد جموده هذا جموده لا يؤثر، لا يسلب عنه الطهور، لا يسلب الطهور. الماء الطهور معناها الطاهر المطهر، وأما الطاهر فقط فهو الطاهر في نفسه غير المطهر، معناها هذا الذي تغير الماء بطاهر يصبح طاهرا، قال له الماء الطاهر، وإذا بقي على أوصافه الأصلية على خلقته الأصلية فهو مطهر، فهو مطهر وبالتالي يقال له طهور. نعم كمغرة فمطلق كذلك، فمطلق كذلك.
فرائض
الوضوء يسمون، إذن قال فصل فرائض الوضوء، فصل في فرائض الوضوء، هنا سيتكلم عن فرائض الوضوء بعد كلامه على الماء. والماء إذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة لم تغيره اختلف فيه العلماء، كان قليلا عند مالك أنه إذا كان قليلا مثلا قربة مثلا وقعت فيها قطرة واحدة من مثلا الدم إنها لم تغير لونها ولا طعمها ولا غيرها، أتستعمل هذه أم لا؟ عند مالك أنها مكروهة، فإذا لم يوجد غيرها أغيرها يجوز أن تطهر بها. عند أحمد والشافعي أنها إذا كانت دون القلتين كان الماء دون ينجس بمجرد وقوع أي قطعة فيه، واعتمد حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، والقلتان قربتان كبيرتان. سيتكلم عن فرائض الوضوء، والفرائض جمع فريضة، والفريضة ترد بمعنى القطع والوجوب، وهو المراد هنا، وكذلك يقال في القطع فرضت لفلان كذا من المال، أي اقتطعت له كذا من المال. ترد لإحلال كقول الله تبارك وتعالى ترد لي كذلك ترد لي للبيان قول الله تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الله مولاكم وهو العليم الحكيم. وذلك وكذلك ترد لي ترد للقطع إذن، وترد للبيان، وترد للإحلال حتى أتذكر الآية التي تدل على ذلك، وترد للفرض قول الله تبارك وتعالى: نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وترد بمعنى الحز، كما في الحز الموجود في الرمح، في طرف الرمح. وترد كذلك للهرمة، ومن قول الله تبارك وتعالى: قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فارض أي لا هرمة. وترد كذلك للحصة، والحصة كما في التركة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أبي في حديث ابن عباس عند الشيخين، حديث ابن عباس عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رسول ذكر. فرائض هنا الحصص. وقد ترد لقسط الزكاة، فريضة الزكاة أي القسط المفروض في الزكاة. نعم. قال: فرائض الوضوء 16. فرائض الوضوء، هو قال فرائض الوضوء، فرائض الوضوء 7. فرائض الوضوء 7، وهي دلك وفور نية في بدئه. قال: إن فرائض الوضوء 7، وهي معناها وهي سكن فقط لضرورة الوزن، وهي لغة أيضا، لغة فيه هي، لغة فيه هي، فيها هي، وفيها هي بالإسكان، وفيها هي بالفتح. وإذا كانت معها الواو تكون فيها الإسكان وهي. قال: وهي فرائض 7، وهي دلك. هذه الفرائض ما هي؟ هي الدلك. والدلك هو إمرار اليد على العضو عند صنع. دلك وفور، والفور معناها التتابع، معناها التتابع، معناها أن يتوضأ الإنسان بشكل متتابع، معناها لا يفرق بين الوضوء، لا يفرق بين الوضوء، بأن يوضئ مثلا جزءا منه ثم يستريح ويوضئ الجزء الآخر، لا بد أن يكون على الفور. دلك وفور، أيوة، هذان مختلف فيهما، ليس محل إجماع، والمسائل الأخرى هي محل إجماع. دلك وفور نية في بدئه،
النية، هذه محل الإجماع، والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، لابد من النية. وكذلك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل، قال الله: لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا أي خالصا. وكذلك في البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور حديث عمر عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية لا خلاف فيها، مجمع عليها. يدركم أفور نية في بدئه، والنية تكون في بدء العمل، ومحلها القلب، محل النية القلب، لا يتلفظ بها إلا في الحج والعمرة. والنية معناها القصد، معناها أن يتوجه القلب إلى قضية معينة، وهي التي تميز بين العبادات والعادات، وتميز بين مراتب العبادات. فالإنسان قد يغتسل لرفع الجنابة، قد يغتسل للتبرد، والنية هي التي ستميز بين الغسلين، وقد يصلي ركعتين رغيبة، وقد يصليهما صلاة صبح، والنية هي التي تميز بين مراتب هذه العبادات. والإنسان يؤجر بحسب نيته، والمرء يكتب له من العمل ما قد نوى أو سنه أو امتثل أو كان فيه سببا أو تركه لأجل عذر مقعد قد ملكه أو فيه قد شرع ثم منع إكماله، منع إتمامه، أو فيه قد شرع ثم منع إكماله لواقع قد وقع، لمانع قد وقع، منع إكماله لمانع قد وقع. إذا المرء يكتب له من العمل نوى، النية مهمة، لذلك يكتب بها العمل، يكتب بها العمل. في حديث مسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قد نوى أو سنه، سنه كذلك في حديث مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أو امتثل: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أو كان فيه سببا، المرء يكتب له من العمل ما قد نوى وسنه، أو امتثل أو كان فيه سببا. كذلك إذا كان الإنسان سببا في الخير يكتب له ذلك الخير الذي هو سبب فيه، الذي هو سبب فيه. من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. حديث صحيح. وسنه امتثل كان في سبب، أو تركه لأجل عذر مقعد قد ملك. كذلك إذا تركه لأجل عذر مقعد ملكه أي غلب عليه، كذلك يجد الأجر. ولهذا في حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر. و أو فيه قد شرع ثم منع إكماله لمانع قد وقع، أو شرع فيه ولم يكمله لمانع طبيعي. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هي من فوائدها أنها تحول العادات إلى عبادات، تحول العادات. فالعادة إذا نويت بها العبادة، إذا نويت بها العبادة تصبح طاعة، الأكل، الشرب، المشي، الشراء وهكذا، النوم. نعم. وهي الكونفورنية بديهي، ولينوي، وهي طبعا لا بد أن تكون في بداية العمل، ما يمكن أن تكون متأخرة عن العمل، النية لا يمكن أن تتأخر. نعم. ولينوي ماذا ينوي؟ ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عقد. يمكنها أن ينوي رفع الحدث، لأن الحدث ما هو؟ الحدث هو الحكم، هو الحكم المعنوي القائم بالأعضاء، الوصف المعنوي القائم بالأعضاء المام من أداء بعض العبادات. إما أن ينوي الإنسان رفع الحدث إذا كان رفع الحدث الأصغر طبعا، لأن الحدث قسماني، حدث أكبر ولا يرفع إلا بالغسل، وحدث أصغر وهو الذي يرفع بالوضوء. أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي أداء الفريضة التي سيؤدي، أو ينوي أو ينوي استباحة الممنوع الذي منع بسبب تلبسه بالحدث. فإذا نوى فيمكنها أن ينوي أي نية من هذه النية. يمكنها أن ينوي أيضا نية عامة، وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا كان على الوضوء للصلاة إذا كان على حدث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخين من رواية أبي هريرة وغيره قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد يتوضأ. نعم. أو حديث أو استباحة لممنوع عرض، الممنوع الذي هو هذا الفرض الذي لا يمكن، هذه العبادة التي لا تمكن أن تؤدى، عرضت أي وجدت أمامك، لأن هذه العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بطهارة، الحدث مانع منها، ينوي استباحتها، استباحة لممنوع عرض. نعم. وغسل وجه، هكذا قال، وغسل وجه من هاي الفرائض، من هاي من 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 فرائض الوضوء غسل الوجه، وغسله اليدين، غسل الوجه. والوجه هو من منابت الشعر إلى نهاية الذقن، هذا الوجه إلى بداية الذقن، هذا الوجه. وغسل الوجه طبعا هذا طولا وعرضا من الوتد إلى الوتد، من وتد الأذن إلى وتدها. وغسل الوجه، غسله اليدين، واليدين المراد بهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويدخلان، يدخل المرفق في الغسل. غسل الوجه، غسل اليدين، ومسح رأس، ومسح الرأس معناها إمرار اليد المبلولة على الرأس، ويبدأ من الأمام، مسح رأس مثلا بأن تبلل اليدين وتمرهما معا على الرأس من الأمام إلى الخلف، مسح رأس. غسله الرجلين كذلك، غسل الرجلين وهما من الكوعين معناها يدخل الكوعان، يدخل الكوعان في الغسل، غسل اليدين ومسح رأس، غسل الرجلين. والفرض، لهذا بين هذا هو، قالوا الفرض عم مجمع الأذنين، عم مجمع الأذنين معناها هنا مجامع الأذنين يعمهما الفرد. الفرد مجمع الأذنين مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. المرفقين في غسل اليدين والكعبين في غسل الرجلين ومجمع الأذنين في مسح الرأس. عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين. وخلل أصابع اليدين. تخليل أصابع اليدين واجب لحديث لقيط بن صبرة عند أصحاب السنن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل أصابع اليدين وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون مفطرا. وهذا الحديث كان مالك لا يقول به لأنه لم يكن بلغه، فسئل مرة وقال إنه لا يعلم شيئا في تخليل الأصابع، وبعد ذهاب الطلاب رجع إليه تلميذه القعنبي فقال له أنا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى له هذا الحديث. فعندما عاد الطلاب إليه في اليوم الموالي قال لهم أنا قلت لكم بأمس لا أعلم شيئا في التخليل، لكن حدثني القعنب عن فلان وعن فلان وعن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثهم بالحديث. وخلقيني وشعر وجه، كذلك شعر الوجه اللي هو اللحية، شعر الوجه اللي هو اللحية. خلي أصابع اليدين وشعر وجه، ليس معناها الشعر الذي ينبت الوجه اللي غير طبيعي، هذا يغسل الوجه، يغسل على كل ولو نبته الشعر، ولكن المراد هنا شعر اللحية، شعر الذقن. واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على الحين إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى، والجمع اللحى والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. إذن الشعر شعر اللحية إذا كان خفيفا، إذا كان يظهر من تحت تظهر من تحته البشرة يخلل، وإلا لا يجب تخليله وإنما عليه فقط. هل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحت الجلد ظهر. هذا انتهى الباب.
انتهى الفرائض السنن
الآن. إذن هذه الفرائض مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، في قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه إذا قمتم إلى الصلاة النية، اغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا هذه الفرائض لا خلاف فيها لأنها منصوصة في كتاب الله، والمختلف فيه كما قلنا هو الدلك والهور لأنه ما لم ينص في كتاب الله. نعم. ثم قال السنن. نعم، سننه السبع. سيتكلم هنا عن السنن بعد أن بين الفرائض. والسنن جمع سنة، والسنة تطلق في مقابل البدعة، قالوا هذه سنة في مقابل البدعة. وتطلق السنة على الشريعة على الأمر الشرعي عموما، قالوا هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شرعه. وتطلق أيضا هذا الإطلاق الذي هو مرتبة من مراتب الأمر الشرعي، مرتبة من مراتب الأمر الشرعي تأتي بعد الواجب. والأصل فيها سن الأمر أي شرعه وشرعه. نعم. ثم ما قال سننه السبع، سننه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين. سننه هي غسل اليدين في البداية لحديث رضي الله عنه عند الشيخين: لا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن سنن السبع غسل اليدين ورد مسح الرأس، رد مسح الرأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يمسح يديه، يبدأ بمقدم رأسه ثم يردهما، يمسح بيديه يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم الرأس. نعم. سبدنا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين، كذلك مسح الأذنين. مثلا يختلف هل يمسحان بما مسح به الرأس بالماء الذي مسح به الرأس، وعلى هذا يكونان جزء من الرأس، يكونان جزءا من الرأس، أو يمسحان بماء مستقل وهما مسحهما سنة عند الإمام مالك، وثبت في حديث أبي داود وغيره. نعم. هذا مسح الرأس مسح الأذنين. مضمضة استنشاق استنثار. المضمضة والاستنشاق والاستنثار. في حديث شيخين من رواية أبي هريرة كذلك: من استجمرت ومن استجمر في الوتر، ومن استجمر في الوتر، ومن استنثر، من استجمر في الوتر، من استجمر في الوتر، ومن استنشق فليستنثر، فليستنثر الله فلينذر. في كل منهما رواية يستنذر، يستنذر وينذر. مضمضة استنشاق استنثار. ترتيب فرض مضمضة استنشاق استنثار. المضمضة كذلك ثابتة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه. ترتيب فرضه هو المختار. ترتيب كذلك بين الفرائض، ترتيب بين الفرائض كما وردت في كتاب الله، هذا من السنن عند مالك، وهو من الواجبات عند أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء. نعم. ترتيب فرضه وذا المختار، وهذا المختار أي هذا الأرجح. أنا هناك قول آخر أن الترتيب واجب. هذه هي السنة. وهنا انتقل إلى مرتبة ثالثة من مراتب الأمر، وهي المندوبات. وقلنا الذي يفرق به بين المندوب والسنة نسبة لمن فرقوا أن السنة هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، والمندوب هو ما فعله ولم يداوم عليه أو أمر به ولم يفعله. و نعم، مر به ولم يفعله دائما، يفعله بشكل دائم. نعم. قال الآن انتقل إلى الفضائل من المندوبات أو الفضائل، يقال فيها المستحبات ويقال المندوبات ويقال الفضائل. قال وأحد عشر الفضائل أتت، هكذا انتهى. أحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قطعة. الفضائل قال إنها إحدى عشر، وأحد عشر فهي لغة في عشرة، وقرأ بها أبو جعفر في القرآن من القراء العشر. وأحد عشر الفضائل، فضائل أي المندوبة، أتت في العد إحدى عشر. تسمية، أول تسمية وفيها أحاديث، تسمية فيها أحاديث ضعيفة، إلا أن عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لبيبدأ فيه ببسم الله فهو أجدم وأوعب وأبتر، حديث صحيح بطرقه. تسمية، ولكن بعض العلماء اشترطها، والصحيح أنها ليست شرطا في صحة الوضوء. تسمية وبقعة قطارة، أيضا كذلك من المنادي أن تكون البقعة التي سيتوضأ فيها طاهرة بحيث لا يتطاير الماء عليها فيتلطخ بالماء الذي صار ماء البقعة غير الطاهرة، فإذا يرجع عليه الماء الذي غسلت به البقعة فيتنجس به. بقعة قد طهرت. تقليل ماء وفي حديث ضعيف فيه الأمر بتقليل الماء ولو كان الإنسان على شط نهر، ولكن عموما يشهد له قول الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا ولا تقتروا وكان بين ذلك قواما. تقليل ماء وتيامن الإناء، تيامن الإناء إذا كان الإناء مفتوحا يتمكن ما في بيده اليمنى، ما إذا كان الإناء غير مفتوح فيصب منه باليمنى في اليسرى فإنه الأسهل له، قد يكون أسهل عليه أن يصب من اليسرى في اليمنى إذا كان الإناء مقفولا وكان عن يساره. وعموما مطلوب حديث عائشة عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وحديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن فيما يخص الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بأيمانكم. هذا بالنسبة للتيامن في أعضاء الوضوء. نعم. وبالنسبة لميامنة الإناء، نعم، العلة فيها هذا أنه أيسر إذا كان مفتوحا، أيسر للاستعمال، وإن غير مفتوح فلا حرج في جعله للشمال، لجهة الشمال. نعم. قال تقليل ماء وتأمل، والشفع والتذلل في مغسولة. الغسلة الثانية والغسلة الثالثة في الوضوء يغسل الإنسان وجهه مثلا ثلاث مرات كيديه، هذا الغسلة الثانية والثالثة كلهم ما سنة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ثبت أنه اقتصر مرة على غسلة واحدة، وثبت أنه اقتصر على غسلتين، وثبت عنه ثلاث غسلات، بدت عنه ثلاث غسلات، وذلك ليبين للأمة الواجب من غيره. الشفع معناها تثنية الغسل، شفع الشيء معناها جعله اثنين، الشفع والتثنية معناها جعله ثلاث. في مغسولنا أي في الغسل، في ما سيغسل من الأعضاء، في مقصورنا، في المقصور من الأعضاء. مقصورنا نراجع إلى الفاعلين. نعم، في مقصورنا بدء الميامن، البدء بالميامن كما في حديث أبي هريرة، ابدأوا بميامنكم، بدء الميامن. سواكم كذلك السواك في حديث أبي هريرة أيضا عند الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أدوم يعني سواك وندب ترتيب مسنوني، كذلك يندب الترتيب بين السنن، ترتيب بين السنن التي ذكرناها سابقا، أو مع ما يجب ترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الواجب، ترتيبها مع الواجبات وما يجب. وبدء مسح الرأس من مقدمه، كذلك يندب أن يبدأ مسح الرأس من مقدمه، وإن كان إن بدأه من أقفاه يجزئ، لكن السنة هو بدءه من المقدم. نعم، مقدمه، تخليله أصابعا بقدم، هكذا قال، تخليله أصابعا بقدم. تخليل الأصابع القدمين هذا مندوب وليس واجبا كتخليل أصابع اليدين. الآن انتقل إلى نوع من أنواع النهي وهم المكروهات في الوضوء، الأشياء التي إذا فعل الإنسان يفوته الثواب، لا يأثم لكن يفوته الثواب، كما أن المناديب إذا فعلها يحصل الثواب لكنه لو تركها لا يأثم أيضا ولا 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 ينضر وضوءه، أنا وضوءه صحيح. لو فعل المكروهات كذلك لا يتضرر وضوءه ولكن يفوته الثواب العظيم. وقل لمن يقول له سنة وقل لمن يقول تركها يجوز، يجوز أم بالدرجات لا تفوز، واعلم بأن فعل كل سنة وتركها درجة في الجنة. والسنن من تهاون بالسنن ابتلاه الله بالتهاون في الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عرضه الله للكفر، لأن ترك السنن هو بريد ترك الفرائض، وترك الفرائض هو بريد الكفر، كما أن فعل المكروهات هو بريد فعل المحرمات، وفعل المحرمات هو بريد الكفر. نعم، وكره قال وكره الزيد، أنا بدأ المكروهات، وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. وكره الزيد على الفرض لدى مسح، معناها إذا مسحت الرأس فيكره أن تزيد على الفرض بأن تمسح رقبتك،